وقد قيل هذا، أي وحدة قامت للمسلمين قبل اليوم؟ ألم تنبع الفتنة والشقاق بين المسلمين في اليوم الذي ودعوا فيه نبيهم إذ اختلفوا في سقيفة بني ساعدة؟ ألم تتعمق هوة الشقاق فيما بينهم إذ قامت الفتنة فيما بينهم عند مقتل عثمان؟ ألم يظهر مزيد من الخلافات فيما بينهم إذ تحول المذهب الذي جاء به رسول الله إلى مذاهب فقهية مختلفة؟ هذا الكلام قيل، فما الجواب عن هذا؟ أقول: أما الاختلاف الذي نرفع الرأس به عاليا والذي سجله التاريخ في سقيفة بني ساعدة، فهذا ما نعتز به، لأن هذا مظهر من مظاهر الشورى، وإن الكارثة لعظيمة لو أن الذين اجتمعوا في هذه السقيفة لو أنهم قفزوا قبل الحوار وقبل النقاش وقبل أن يعرض كل رأيه، لو أنهم قفزوا إلى حقيقة واحدة وقد كمت الأفواه عن بيان كل منهم لرأيه، لو كان الأمر كذلك لكانت المسألة كارثة ما بعدها كارثة. وعجبا لمن يجعل من مزية تعتز بها هذه الأمة مظهرا لنقيصة يلصقها بها، عجبا لمن ينكس الحقائق. وليست الخطورة في أن يتبادل الناس الرأي المختلف، ولكن انظر إلى النهاية التي أطبق عليها الإجماع. الفتنة التي قامت عند مقتل عثمان قبيلها ومن بعد ذلك، نعم هي فتنة، ولكن من ذا الذي درس التاريخ الإسلامي ولم يعلم أن هذه الفتنة وفدت فالتصقت بها من الخارج ولم تنبع فيها من الداخل؟ هذه فتنة وفدت إليها ثم تسللت إليها من الخارج، ولا يمكن لأي إنسان أن يتصور أن بذور هذه الفتنة أو غيرها كانت دفينة في قلب الأمة الإسلامية أو في واقع المسلمين. المذاهب الفقهية، هل شممت يا أخي يوما ما من اختلافات هؤلاء الأئمة في الأحكام الفقهية رائحة كراهية شاعت بين واحد وآخر؟ هل شممت رائحة حقد أو إحن أو ضغينة سرت بينهم لتخالف آرائهم؟ تشعر وأنت تدرس التاريخ الإسلامي بنقيض ذلك تماما؟ وهل هنالك مثل لتقدير المؤمن أخاه المؤمن أبلغ وأعظم من تقدير أئمة المذاهب بعضهم لبعض؟ أنسيت مدى التقدير العظيم من أحمد بن حنبل للإمام الشافعي، وتقدير الإمام الشافعي لأحمد، إلى آخر من هنالك من الفقهاء؟ بل أنا لا أعد الفقهاء الأربعة فقط، بل فقه الإمام جعفر أيضا. ألا تعلم أن أبا حنيفة تتلمذ عليه وعلى والده محمد الباقر؟ هذا مظهر غنى أكرم الله به هذه الأمة، حتى إذا أرادوا أن يأخذوا من تشريع الله لحياتهم وجدوا أبوابا عريضة يتخيرون منها ما يشاءون طبق اختلاف المصالح وتطورها. نعم، شيء واحد هو الذي هز الوحدة الإسلامية في تاريخها، الوحدوي العريق، وذلك عندما تسللت الفلسفة الإغريقية من الشقوق والنوافذ سرا في تلك الفترة فوجئ كثير من المسلمين بهذه الفلسفة المشعة، وربما بهرتهم أشعته، وكان المعتزلة أول من انبهروا بها وذهبوا ضحيته. ولعل ردود فعل ومشاعر نقص ساهمت في هذا. في هذه الفترة ظهرت فرق اعتقادية متناحرة متخاصمة، لكن كان هذا منعطفا أيها الإخوة، وسرعان ما اجتاز المسلمون هذا المنعطف بسلام، وعادوا إلى وئامهم ووحدتهم، بل عادوا إلى خير مما كان عليه تابعون وتابعوهم من قبل. وذلك عندما أدخلت الفلسفة اليونانية من الأبواب الشرعية، وسلطت عليها مجاهر الفحص والنقد، وتجرد علماء أخلصوا لدين الله عز وجل، وفصلوا أوهام هذه الفلسفة عن حقائقها، وميزوا بين سرابها وشرابها، زال هذا الخلاف، وعادت الوحدة الإسلامية وطيدة الأركان. هذا هو الواقع الذي نعتز به في ماضينا، وكل من أوهم خلاف ذلك فهو متقول أو جاهل.
في المقطع الموالي يعترف المحاضر بالمشاكل التي تعاني منها الأمة الإسلامية بل وتشترها، وقد مزقت للأسف صفوف المسلمين بعد أن صار التعصب للذات هو الغالب، كما أشار إلى البعض ممن انصرف عن شرف الدعوة إلى الله إلى أهداف أقل سموا.
أنا أحب أيها الإخوة أن أكون موضوعيا وأن أقول الحق وأن أصور المشكلات. واقع المسلمين اليوم مخزن، مليء بالشقاق ومليء بالخلافات السلبية لا الإيجابية. وهل في الشقاق ما هو أسوأ وأخزى من شقاق يدلف إلى مساجد المسلمين وهم في بلاد غير إسلامية، فيثير فيما بينهم في داخل المسجد اللجج والخصام، حتى تلجأ الشرطة إلى الدخول وإلى إصلاح ذات البين ثم إغلاق المسجد؟ وهل في الشقاق المخزي الذي لا يقره دين الله عز وجل ما هو أسوأ من الشقاق الذي يتمثل في نسيان الجذور والضياع بين الأغصان، بين الفروع التي أشار إلى كثير منها أستاذنا الكبير الشيخ محمد الغزالي؟ وهل في الشقاق ما هو أخزى وأشد ألما من أن تجد جريدة كجريدة لوموند الفرنسية مادة تجعل عنوانا عليها يقول حرب إسلامية، حرب دينية بين المسلمين؟ وهل في الشقاق ما هو أخزى من أن لا ننقاد وراء حرقة قلبية تخلص لله عز وجل تدفعنا إلى العمل والسلوك، نتخلى عن هذا الدافع ونسلم أنفسنا إلى دافع آخر هو دافع العصبية للذات، دافع الانتصار للنفس حتى وإن كان الإسلام وقودا لذلك؟ إذن نحن نعاني من هذه المشكلة، وفما العلاج؟ وأنا أضع خطوطا عريضة أيها الإخوة، ولا أريد أن أشتط في زمان أو قول. ما العلاج؟ هنالك علاج كلي هام، وهنالك علاجات جزئية. وأنا أرى أن أبدأ بالعلاجات الجزئية، لأنني إن تحدثت عن العلاج الكلي لعل منكم من يقول دع الحديث عن الجزئيات إذن ولا تتكلم فيها. أبدأ بالحديث عن الجزئيات. من أهم المشكلات التي تنبهنا إلى الحل تكاثر الجماعات الإسلامية على صعيد العمل الإسلامي. هذا التكاثر الذي لا يحمل بين يديه حجة يمضي بها أصحابها إلى الله يوم القيامة كما قلت بالأمس أبدا. هذه الجماعات ما الذي أحوجنا نحن المسلمين إلى أن تظهر فقاقيعها هنا وهناك فتتخاصم وتتهارج وتبث سموم العداء فيما بينها، ثم تضيع الشباب بين فئة وفئة أخرى؟ الباري سبحانه وتعالى أنزل هذا الدين لكي لا نقع في هذا التمزق وهذه المتاهات، وذلك عندما قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. علاج هذه المشكلة أن يتضافر هؤلاء الناس جميعا ويشتغلوا لدين الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة ضمن دائرة جماعة إسلامية واحدة تتسع لكل من قال أنا مسلم، وهي الجماعة وهي الدائرة التي اختطها لنا الله، لا تحتاج منا إلى جهود ولا تحتاج منا إلى إبداع. لا بد من هذا أولا. وقد سمعت نقاشات كثيرة مختلفة في هذا الموضوع ولا يتسع المجال للخوض في تفاصيل هذا الأمر، ولكني سأقول لكم بعضا من هذا الجانب عندما أتحدث عن العلاج الكلي. أخيرا، المشكلة الأخرى تتمثل في انصراف هؤلاء الدعاة إلى الحكام وإلى وضع المناظير التي تحصر الرؤية بين أعينهم وبين هذه الكراسي. هذا العمل أنساهم شرف الدعوة الإسلامية الذي قلدهم الله سبحانه وتعالى إياه. ولا شك أن هذا عمل خاطئ. عندما يحصر الإنسان جهده في الحديث عن القادة، انتقادهم، وضعهم سلوكيا أو سياسيا في ميزان النقد، إلى ما يؤول هذا الأمر؟ يؤول هذا الأمر إلى خلافات، إلى شقاق، إلى آراء متناحرة، ومن ثم يتعمق خندق الخلاف بين المسلمين.
ويتوقف المحاضر هنا عند خطورة التكفير والتبديع اللذين يستسهلهما البعض، مذكرا بأسبقية الدعوة إلى الله ونشر الرسالة المحمدية على كثير من الأمور التي صار ينشغل بها المسلمون.
نشر تهم التبديع أو التكفير بين الناس عموما والحكام خاصة، هذا الأمر ماذا يمسك أصحابه من الحجج؟ بماذا يمسك أصحابه من الحجج التي يدافعون بها عن أنفسهم أمام الله سبحانه وتعالى؟ لقد عرفنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال أحد للثاني يا كافر فقد باء به أحدهما. من الذي أقامني رقيبا على القلوب؟ ومن الذي أقامني قيوما على القادة؟ وأنا الذي أعلم أن من حولي ضبابا كثيفا من الشكوك والأوهام والريب تتدجى في عقول كثير من الشباب يتطوحون منها ذات اليمين وذات الشمال، أنشغل عنهم لأتسلى بأمر آخر لم يكلفني الله عز وجل به ولم يحملني شططا في أن أخوض غماره قط. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وعليه الصلاة والسلام: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس أو غربت. هذه المشكلة الأخرى تحتاج إلى علاج. ما العلاج؟ ندع الحكام جانبا، ونحن نعلم أنهم شرائح من هذه الأمة، لم ينزلوا من مريخ ولم يظهروا لنا من عالم آخر، وكما أن هذه الأمة مزيج وخليط من مسلمين متفاوتين في الدرجات والقرب، فهم أيضا كذلك. وإذا كنت أنا داعيا إلى الله فمهمتي أن لا أدخر وسع في النصح لله عز وجل، أتجه به إلى عامة الناس وشتى فئاتهم وقادة الأمة وحكامها، أتجه إليهم بالنصح مضمخا بالحب، مضمخا بالثقة، منطلقا من الغيرة عليهم والحب لهم. هذا هو العلاج. المشكلة الأخرى هي مزج العمل الإسلامي والدعوة الإسلامية بالعمل السياسي. هذا المزج أفسد ويفسد العمل الإسلامي إفسادا ذريعا. وأحب أن أقول لكم أيها الإخوة أنني أول من أقر وقد كتبت في بيان أن الإسلام دين ودولة، بل إن ثمرة الإسلام إنما تتجلى في المجتمع الإسلامي الذي ترعاه الدولة، ولكن التطبيق الإسلامي إنما يتم من خلال مرقاة سلم نصعد عليه درجة فدرجة. السياسة طاقة تنفيذية تحتاج إلى كثير من المرونة وكلمات أخرى لا أريد أن أستعملها. أما الدعوة إلى الله عز وجل فتأسيس فكر وإلهاب وجدان بحب ورهبة وخشية، أولهما هو المفتاح إلى الثاني. الإسلام علمنا أن نسير في طريق الاختصاص. هنالك من تجردوا للعمل السياسي فدخلوا غماره وتمرسوا به، ندعهم وما اختاروه لأنفسهم، ونسأل الله لهم العون، ونسأل الله لهم الرعاية والحماية، ولا ندخر وسعا في تذكيرهم والنصح لهم. أما أنت يا من شرفك الله بتعلم الإسلام وبث الفكر والحقيقة الإسلامية في طوايا القلوب، دع هؤلاء الناس، دع الكراسي، دع متاهات السياسة ومنعرجاتها، دعها لمن نسأل الله لهم العون. وأنر طوايا القلوب بشعلة الإيمان، أنر طوايا القلوب بحب الله سبحانه وتعالى. فوالله إن نجحت في إدخال شعلة الإيمان في قلوب هؤلاء الشباب بعد تثبيته يقينا في عقولهم، فإنهم سيكونون خير سياج لسياسة راشدة. أما إن عجزت عن أن أدعو إلى الله فيما بينهم وأن أدخل شعلة الإسلام في قلوبهم بعد عقولهم إقناعا، فوالله أنا أعجز من أن أفيد الإسلام عن طريق سياسة لست أهلا لها. وماذا جنى أولئك الذين جربوا فساروا في هذه المتاهات؟ ماذا جنوا؟ كانوا فئة واحدة، تحولوا اليوم إلى فئات. كانوا يرفعون شعارا واحدا، وإذا هم اليوم منتشرون هنا وهناك، يطيل كل لسانه في حق الفريق الثاني. كانوا ربما يتقون الله في الغيبة فلا يغتاب منهم مسلم أخا مسلما وإذا هم اليوم لا يقتاتون إلا على الغيبة. ترى لو أنهم ساروا في هذا الطريق تحت مظلة أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، ترى لو أنهم ساروا في هذا الطريق وحصروا نفسهم في هذا المضمار أكانوا يفوتون على أنفسهم وحدة شرفهم الله بها؟ أكانوا يضيعون في متاهات هم اليوم نادمون على أن زجوا بها؟ لا، لم يكن شيء من هذا ليقع قط. هذه هي المشكلة الأخرى وهذا هو علاجه.
إلى هنا تحدث الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي عن حل المشكلات الجزئية، غير أنه ختم محاضرته بالكشف عن المشكلة الكلية أو العامة، وهي الافتقاد إلى الإخلاص إلى الله تعالى والابتعاد عن الحقيقة المطلقة الوحيدة، مؤكدا أنه إذا تحلى المسلمون بالإخلاص فستختفي كل المشكلات الجزئية التي تفرقهم.
المشكلة الكبرى أيها الإخوة هي أننا على ما يبدو نفقد الإخلاص لدين الله عز وجل، نفقد القلب الذي طهر من الشوائب والأدران وفاض إيمانا بالله عز وجل، حبا له وإعظاما له وخوفا منه. نفقد هذا الإيمان الذي لا بد أن يوصلنا إلى تصور نهاية سنودع فيه الحياة وندخل فيها عالم البرزخ ونقف لا بد بين يدي الله سبحانه وتعالى وقد خلعنا أردية أهوائنا وشهواتنا وتخلت عنا عصبياتنا ورئاستنا وكل ما كنا نعتز به في دار الدنيا ومثلنا أمام الله سبحانه وتعالى وليس أمامنا إلا الكتاب الذي يحصي علينا ما سلف. لو أننا ملأنا قلوبنا بهذه الحقيقة لطردت من أفئدتنا سائر المشاعر الأخرى ولأخلصنا لله عز وجل. وعندما يتحقق معنى الإخلاص لدين الله سبحانه وتعالى فإن كل هذه المشكلات الجزئية تحل. لا يمكن أبدا أن أزهى بإبداع جماعة جديدة أبدا. لقد قال لي منذ أيام في دمشق بعض الشباب، قال لي بحماس: لماذا لا توجد جماعة جديدة تصلح الفساد وتعيد المخطئين إلى جادة الرشد؟ قلت: لو وقعت في هذه المتاهة لرجعت إلى أرذل العمر وأنا في هذا السن. قيمة عملي، التاج الذي أريد أن أرقى الله به إذا رحلت عن هذه الدنيا، أن هدفي الوحيد أن يجتمع نثار المسلمين وأن تجتمع فئاتهم تحت جماعة واحدة. من أنا؟ هل أنافس دين الله عز وجل فأضع جماعة جديدة أمام الجماعة الإسلامية الكبرى؟ مهمتي أن أدعو شتات الناس إلى الدخول تحت مظلة هذه الجماعة. لو أخلصنا لله لفهمنا هذا الفهم، لو أخلصنا لله لتركنا الحكام جانبا ودعونا الله لهم في سجودنا وبذلنا لهم النصح من منطلق قلب محب واجف. لو أخلصنا لله سبحانه وتعالى لما تركنا أفئدتنا تقسو في متاهات السياسة وخضمها وما إليها. نحن ندعو الله نشفق على أولئك الذين شاءت الأقدار أن يتخصصوا في هذا الطريق وتركنا الله عز وجل لعمل آخر سيجتمع سداه ولحمته فيما بعد إن شاء الله تعالى. الإخلاص ينبه المسلم إلى الابتعاد عن هذا الأمر. لو أخلصنا لله جميعا لتحاورنا من مستوى الحب، ولأغضى كل منا الطرف عن اجتهادات جزئية، وتركنا الأغصان نرعاها كما يشاء، ويتشبث كل منها بغصن كما يريد ما دامت اجتهادية، ولكن على أساس أن لا نفرط بالجذور. والإخلاص ما الحيلة في إدخاله إلى القلب؟ قال العلماء الربانيون: الإخلاص سر يهبه الله عز وجل لمن أحب من عباده. وأنا أسأل الله عز وجل ضارعا أن يهبنا جميعا هذا السر، أسأل الله عز وجل ضارعا أن يطهر قلوبنا، وأنا أول واحد أحوج ما أكون إلى هذا الدعاء، أن يطهر قلوبنا من شوائب أهوائنا وعصبياتنا، وأن يملأها بحبه والإخلاص له، إذا تحل مشاكلنا جميعا، وإذا يجتمع أمر هذه الأمة على خير وئام.
مشاهدينا الكرام، ملتقانا الحلقة المقبلة إن شاء الله في عدد جديد وإطلالة فكرية متجددة. في أمان الله، وإلى الملتقى.